فضل الأعمال الصالحة،
محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله بن عثمان الذمالي حفظه الله تعالى.
ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله عز وجل في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. في هذا الرسول حثنا على طلب العلم وبين أن من طلب العلم سلك الله به طريقا إلى الجنة، وهذا يدل على فضل طلب العلم وعلى فضل تعلم العلوم الشرعية. هذه المخلوقات تستغفر له وتدعو له، إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، ومن الذي أخبر الحيتان بهذا العالم أو باسم هذا العالم أو بمنزلة هذا العالم؟ إنه الله سبحانه وتعالى.
في الثاني من شهر جمادى الآخرة لعام 1442 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المؤمنين والمؤمنات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، فهذه نصيحة أوجهها لإخواني الأفاضل الكرام المجتمعين في مسجد السنة في الحديدة، مسجد الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي رحمه الله تعالى وغفر له ورفع منزلته، وأسأل الله عز وجل أن يجعله في عباده الصالحين. أما بعد، إخواني في الله، أولا نوصي أنفسنا وإياكم بتقوى الله عز وجل، وهي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. قال ربنا في كتابه الكريم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه الوصية العظيمة أوصى بها ربنا سبحانه وتعالى جميع الناس، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وأوصى بها رب العالمين عباده المؤمنين، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وخص بهذه الوصية نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا أيها النبي اتق الله. وهذه الوصية أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، وما يزال السلف والعلماء يتواصون بها جيلا بعد جيل. كذلك أيضا نوصي إخواننا حفظهم الله تعالى بالاجتهاد بالأعمال الصالحة، فالعمل الصالح مع الإيمان هو سبب نجاة العباد في الدنيا والآخرة. وسبب فوزهم في الدنيا والآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولقد كثرت الأدلة في القرآن الكريم الآمرة لعباد الله المؤمنين بالإيمان والعمل الصالح، فما أحوجنا إلى الأعمال الصالحة التي تقربنا إلى ربنا سبحانه وتعالى قبل نزول الموت وقبل أن نفارق هذه الدنيا. فإن العبد إذا فارق الدنيا انقطع عمله، كما جاء عند الإمام أحمد ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. فإذا جاء الموت حال بين العبد وبين الأعمال الصالحة. ولهذا ينبغي أن نجتهد وأن نجد في تحقيق الأعمال الصالحة التي تقربنا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا الأعمال الصالحة هي سبب نجاة العبد في الدنيا والآخرة، فهي سبب نجاته في الدنيا من الفتن بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. فقد روى الإمام مسلم وكذلك أحمد كذلك الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ففي هذا الحديث يحثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأعمال الصالحة والمبادرة إليها والاجتهاد في تحقيقها قبل أن تأتي الفتن تشغلنا عنها. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الأعمال الصالحة سبب من أسباب نجاة العبد من الفتن بإذن الله سبحانه وتعالى. وهكذا روى الإمام أحمد ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال ستة، أي بالأعمال الصالحة، بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، والدجال، وخاصة أحدكم، وأمر العامة. فقوله صلى الله عليه وسلم وخاصة أحدكم يعني بذلك الموت، أي قبل أن ينزل الموت بالعبد ينبغي أن يبادر في تحقيق الأعمال الصالحة وأن يجتهد في تحقيق الأعمال الصالحة، لأن الموت يحول بينه وبين الأعمال الصالحة. كذلك الفتن ربما تشغل العبد عن الأعمال الصالحة كما هو معلوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبادر هذه الست بالأعمال الصالحة قبل حصولها أو حصول بعضها. وهكذا أيضا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ ومن حفظ العشر الأولى من سورة الكهف عصم من الدجال. وهذا الحديث فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة عصمة من الفتن بإذن الله سبحانه وتعالى. فلهذا نحث أنفسنا وإخواننا على الجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة التي تقربنا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. والعمل الصالح سبب نجاة العباد من الخسارة المحققة لجنس الإنسان. قال ربنا في كتابه الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالرحمن سبحانه وتعالى حكم على جنس الإنسان بالخسارة، والخسارة هي الهلاك في الآخرة والعذاب في الآخرة، كما قال الله عز وجل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. فالرحمن حكم على جنس هذا الإنسان بالخسارة إلا المؤمن الذي يعمل الأعمال الصالحة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وحكم الله عز وجل أيضا على جنس هذا الإنسان بالتسفل، والتسفل يعني النزول في دركات النار عياذا بالله. قال سبحانه وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فالرحمن حكم على جنس الإنسان أنه سيعود إلى أسفل سافلين، وأسفل سافلين في النار عياذا بالله، كما جاء في الحديث الطويل في شأن الكافر أو المنافق إذا مات يقال في حقه: اكتبوا كتاب عبدي هذا في سجين، أي في أسفل سافلين، ثم أعيدوه إلى الأرض، إلى آخر الحديث. فهذا يدل على أن الله حكم على جنس هذا الإنسان بالخسارة، وحكم عليه أيضا بالنزول في دركات النار إلا أهل الإيمان والأعمال الصالحة. فالله عز وجل وعدهم بالنجاة والفوز بفضله ومنه وكرمه. وهكذا أيضا بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم سبب نجاة عباده في مراحل الآخرة، وكذلك سبب علو العباده في الدنيا، منها قوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهؤلاء أشاد الله عز وجل بمنزلتهم، وأشاد الله عز وجل بدرجتهم، فهم في مكان رفيع عند ربنا سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا قال ربنا في كتابه الكريم، وهو يبين لنا أن منزلة أهل الإيمان والعمل الصالح عالية رفيعة، ومنزلة أهل الفسق والفساد في النار عياذا بالله رب العالمين. قال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وهكذا بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنه يستجيب دعاء أهل الإيمان والعمل الصالح. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، أن يستجيب الله عز وجل دعاءهم. وكلما أكثر المؤمن من الأعمال الصالحة كانت دعوته مستجابة أكثر، وكان يرجى قبول دعائه أكثر. ولهذا روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالرحمن يقول في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أي بنوافل العبادات ونوافل الطاعات، حتى يكون محبوبا عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يدل، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، أي أن الله عز وجل يحفظه ويحفظ جوارحه ويسخرها في الأعمال الصالحة، يحفظها من المعاصي، ويحفظها من الفتن، ويحفظها من البلايا والرزايا. ثم قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا يدل على أن العبد كلما كثرت أعماله الصالحة كلما زاد قربه من الله عز وجل، وكان دعاؤه أجدر بالإجابة. ولهذا قال الله عز وجل في كتاب الكريم: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، أي لا يمكن أن نساوي بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين المفسدين في الأرض، ولا يمكن أن نساوي بين المتقين والفجار، بل أهل الصلاح وأهل التقوى هم أهل الفوز في الدنيا والآخرة، وأهل الفجور وأهل الفساد والمعاصي هؤلاء يدركهم الهلاك وتدركهم عقوبة الله عز وجل في الآخرة، وربما تدركهم في الدنيا والآخرة. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، أي من عمل صالحا ففوائد أعماله لنفسه، فقد جلب لنفسه الخير العميم. ومن لم يعمل بالأعمال الصالحة وعمل بالمعاصي والذنوب وأساء، فقد أساء إلى نفسه إساءة عظيمة، وقد جلب على نفسه الشر العريض عياذا بالله رب العالمين. ولهذا بيّن الله سبحانه وتعالى أنه لا يساوي بين أهل الأعمال الصالحة وبين أهل المعاصي والذنوب، لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال ربنا في كتاب الكريم: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. من ظن في الله سبحانه وتعالى أنه يساوي في حكمه بين أهل المعاصي والذنوب وبين أهل الأعمال الصالحة، فقد ساء الظن بربه سبحانه وتعالى وقد ساء في حكمه. فأهل الإيمان والعمل الصالح منزلتهم عالية عند الله عز وجل، ومنزلتهم رفيعة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وأما أهل المعاصي فهم أهل التسفل في الدنيا والآخرة. لهذا حثنا رب العالمين سبحانه وتعالى على فعل الطاعات، وبشرنا بما أعده لنا سبحانه وتعالى من الأجور الكثيرة في مراحل الآخرة، بل في الدنيا والآخرة. قال ربنا في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذا وعد الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان والعمل الصالح، أن يحييهم في الدنيا حياة طيبة، حياة كريمة، حياة سعيدة، وأنه سبحانه وتعالى يعطيهم في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون، أي يعطيهم ربنا سبحانه وتعالى من فضله ومن كرمه بأحسن من أعمالهم التي كانوا يعملونها بالدنيا، كيف لا؟ وقد جعل الله عز وجل الحسنة بعشر أمثالها. قال سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فالذي يعمل الأعمال الصالحة يضاعف الله سبحانه وتعالى له الأجر والثواب. وهكذا أيضا وعد الله سبحانه وتعالى أن يرفع أعمال أهل الأعمال الصالحة، وأنه سبحانه وتعالى يرفعها عنده ويقبلها سبحانه وتعالى عنده. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي إلى الله عز وجل يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالله سبحانه وتعالى يرفع أعمال العباد المؤمنين، يرفع أعمالهم الصالحة إليه ويكتبها عنده ويثيبهم عليها. لهذا وعدهم الله سبحانه وتعالى بالأجور العظيمة. قال الله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، أي لا يظلمون نقيرا، وهو من أدنى الأمور وأقل الأمور، بل الله سبحانه وتعالى يعطيهم إياها بل ويعطيهم ما هو أفضل. لهذا قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها. فمن جاء بالحسنة يضاعفها رب العالمين عنده ويعطيها الأجور العظيمة. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو يبين لنا حالة أهل الإيمان والعمل الصالح: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقد ذكرنا هذا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وقال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الرحمن يبين أن هؤلاء المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحة قد أعد لهم في الجنة، قد أعد لهم في الجنة الخيرات الكثيرة، بل قد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أي أعد الله عز وجل لأهل الإيمان والعمل الصالح من النعيم المقيم والخيرات الكثيرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لهذا جاءت الآيات الكثيرة الدالة على فضل الأعمال الصالحة وعلى فضل تحقيق الأعمال الصالحة. قال ربنا في كتابه الكريم: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال الله عز وجل: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ولهذا وعد الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان والأعمال الصالحة بالمغفرة في مراحل الآخرة بل في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. فالرحمن سبحانه وتعالى وعد أهل الإيمان بالمغفرة ووعدهم بالرزق الكريم في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهكذا أيضا قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. فالرحمن سبحانه وتعالى وعد أهل الإيمان والعمل الصالح بالمغفرة والرزق الكريم في مراحل الآخرة. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. والله سبحانه وتعالى وعدهم أن يدخلهم في رحمته. ورحمة الله عز وجل في الآخرة الجنة كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد وجاء أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: احتجت الجنة والنار فقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس ومساكنهم، وقالت النار: ما لي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون. فقضى الله عز وجل بينهما فقال: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. فالرحمن سبحانه وتعالى جعل رحمته أو دار رحمته الجنة، قال: إنك الجنة رحمتي. فرحمة الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان والعمل الصالح الجنة في الآخرة، يدخله الله سبحانه وتعالى في جنته. لهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. فأهل الإيمان والعمل الصالح يدخلهم الله سبحانه وتعالى في جنة تجري من تحتها الأنهار، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولهذا الأعمال الصالحة هي التي حكم الله عز وجل بصلاحها، وهي التي دعا الله سبحانه وتعالى عباده إلى تحقيقها وإلى فعلها. ولهذا الأعمال الصالحة لا نحكم عليها بالصلاح إلا إذا حكم عليها الشرع بالصلاح. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالأعمال الصالحة هي التي حكم الله عز وجل بصلاحها ودعا إليها ورغب فيها، وكذلك أيضا التي رغبنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا إليها عن طريق الوجوب أو الاستحباب، فهذه هي الأعمال الصالحة. والأعمال الصالحة لا يستطيع الإنسان أن يحكم بصلاحها إلا بعلم. فالإنسان إذا أراد أن يعرف حكم العمل لا بد أن يكون على علم وعلى معرفة، هل هذا العمل من الأعمال الصالحة أم أنه من غير الأعمال الصالحة. وعلى هذا الواجب علينا إذا أردنا أن نحقق ما أراد الله عز وجل أن نتفقه في دين الله سبحانه وتعالى وأن نتعلم شرع الله سبحانه وتعالى. فالفقه هو الفهم، ومعناه في الشرع أن نفقه دين الله وأن نفقه شرع الله وأن نعلم مراد الله عز وجل منا. لهذا جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث قد جاء أيضا عن ابن عباس في غير الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالواجب علينا أن نتفقه في دين الله حتى نستطيع أن نتعلم أن نفهم العمل الصالح، وأن نميز بين العمل الصالح والطالح، وبين السنة والبدعة، وبين الخير والشر، وبين الهدى والضلال. فالتفقه في الدين مهم جدا لمعرفة الأعمال الصالحة التي أرادها رب العالمين سبحانه وتعالى منا وأراد أن نعمل بها. لهذا جاء عند الطبراني والبزار من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع. فهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم أن نهتم بالعلم والتعلم الأعمال الشرعية. ولهذا طلب العلم الشرعي أفضل من الصلاة النافلة، وأفضل من الصيام النافلة، وأفضل من الصدقة النافلة، فهو من أعظم القربات ومن أعظم الطاعات. بل قد قال بعض العلماء: أفضل من الجهاد في سبيل الله. فالمطلوب من المسلمين أن يهتموا بطلب العلم الشرعي. ولهذا جاء عند الإمام مسلم وعند بعض أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله عز وجل في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لهذا الرسول حثنا على طلب العلم وبين أن من طلب العلم سلك الله به طريقا إلى الجنة. وهذا يدل على فضل طلب العلم وعلى فضل تعلم العلوم الشرعية. بل قد جاء عند أحمد وغيره من حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يسخر مع طلاب العلم ملائكته يعينونهم ويرافقونهم ويمشون معهم. هذا يدل على علو فضل طلب العلم الشرعي وعلى علو درجة أهل العلم. لهذا ينبغي لكل مسلم أن يهتم بطلب العلم الشرعي حتى يستطيع أن يعبد الله عز وجل على علم وعلى معرفة. كيف والرحمن يقول في كتاب الكريم: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالرحمن سبحانه وتعالى بيّن أن الناس على قسمين: منهم من يمشي على نور وعلم ومعرفة وهداية فهذا ينتفع وينفع غيره، وقسم يمشي في ظلام، في ظلام الجهل، لا يستطيع أن يهتدي إلى الطريق السوي. فكيف ينجو، كيف يهتدي الشخص في الطريق السوي وهو يمشي في ليلة مظلمة وفي أرض لا يعرفها ولا يعرف طرقها ولا يعرف أين الاتجاه؟ كيف يستطيع أن يضع قدمه في المكان الآمن؟ على هذا العلم نور. ولهذا قال الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. بل بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزلة أهل العلم في هذه الحياة بين هذا المجتمع العريض الواسع. فقد جاء عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن حبان وغيرهم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذا الحديث العظيم يبين النبي صلى الله عليه وسلم منزلة العلم ومنزلة أهل العلم. قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. فالعالم سخر الله سبحانه وتعالى له هذه المخلوقات تستغفر له وتدعو له، والله سبحانه وتعالى هو الذي سخرها بل وألهمها أن تستغفر له. فربما انتشر صيت هذا العالم بين هذه المخلوقات، وربما كان مغمورا في مجتمعه، ولكن الله عز وجل قد سخر له هذه المخلوقات تستغفر له وتدعو له. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وما الذي أخبر الحيتان بهذا العالم أو باسم هذا العالم أو بمنزلة هذا العالم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. لهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا منزلة العالم ودرجة هذا العالم، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر، يعني فضل العالم على العابد، ولم يقل فضل العالم على الجاهل ولا على الغافل، وإنما قال على العابد. والعابد الذي ربما جمع أنواع العبادات وأنواع الطاعات، لكن هنا إرشاد إلى منزلة العالم. فالعالم بمثابة القمر بالنسبة للعالم، يستضيء بنوره من على وجه الأرض. وكذلك العابد يكون عمله خيرا لنفسه، لكنه بمنزلة الكوكب. الكوكب جميل في ذاته، لكنه لا يضيء كما يضيء القمر، ولهذا إذا غاب القمر أظلمت الأرض وأظلمت الدنيا، وإن كانت الكواكب مليئة بها السماء، وإذا ظهر القمر أضاء للعالم كله. وهذا فيه إشارة وإرشاد إلى أن العالم ربما أنتفع به العالم بأسره، ربما أنتفع به العالم بأسره، بل ربما انتفعت الأجيال جيلا بعد جيل بعلم هذا العالم. ولهذا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الأجيال تنتفع بعلومهم، بل ربما بعلم الواحد منهم تنتفع الأجيال. هذا مثل أبي هريرة رضي الله عنه، وهكذا من أمثاله من الذين حفظوا لنا هذه الثروة العظيمة المباركة العلمية. فهي الأجيال تنتفع بعلومهم. فما من عابد يعبد الله عز وجل على وجه الأرض إلا وللصحابة فضل عليه بما أثروا من هذه الثروة العلمية وبما ورثوا من هذه الثروة العلمية، فلهم أجر عظيم. أبو هريرة رضي الله عنه كذلك، مثل ابن عباس ومثل ابن عمر ومثل عائشة ومثل أنس ومثل أبي سعيد وغيرهم من الحفاظ الكبار من الصحابة، انتفع المسلمون بعلومهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا أنت أيها الأخ الكريم ربما ينفع الله عز وجل بك مجتمعا إذا اجتهدت في طلب العلم الشرعي وثابرت وبذلت ما استطعت في طلب العلوم الشرعية، ربما نفع الله عز وجل بك أجيالا من بعدك. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وما كان عطاء ربك محظورا. فلهذا نحرص جميعا على طلب العلم الشرعي، وكذلك نحرص جميعا على تبليغ العلوم الشرعية للناس وعلى إرشاد الناس وعلى هداية الناس. فنحن ننصح إخواننا بالاهتمام في طلب العلم وبالعمل في بالعلم الشرعي من أجل أن ننال أجر العلم، لأن العلم له ثمرة، وأهم ثمراته أن تقوم بالعمل بنفسك، وكذلك أيضا تحاول أن تبلغ هذا العلم غيرك، فهو من العمل بالعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا وإياكم ما يكرهه ويأباه، إنه أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.